بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الثالث، وقد مر في الدرس الماضي كلام حول موانع إنفاذ الوعيد، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحق الثاني من الحقوق التي تضمنها هذا الحديث، حيث تضمن حق الله وحق الناس. ومر بنا كلامه على جماع الخلق الحسن، وهو قوله: جماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء، والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. ثم قالوا: بعض هذا واجب وبعض هذا مستحب. ووقف الكلام حول أمور تعين على العفو والصبر على الأذى. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة لطيفة جدا صغيرة اسمها قاعدة في الصبر، وهي موجودة في المجموعة الأولى من مجموع المسائل، مجموع المسائل الذي حقق قريبا. رسالة لا تتجاوز العشر صفحات، وربما لو اعتصرت لم تتجاوز الخمس صفحات. قل أن تجد كلاما في هذا الباب مثل هذا الكلام، خصوصا أنه صادر عن هذا الإمام العظيم. تكلم بأمور أشبه ما تكون بالعيادة النفسية أو للدورات التدريبية لكيفية التعامل مع الناس. ولعلنا قبل يعني في هذا الدرس نستعرض شيئا منها مما يناسب المقام ممن تكلم عنه رحمه الله، حيث ذكر أمورا عديدة تعين على التعامل مع أذية الناس، وتعين على أن يتصف الإنسان بالخلق الحسن الذي هو مدار الحديث في الجملة الأخيرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. يقول: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، الصبر على أذى الناس. يقول: الأول أن يشهد أن الله سبحانه خالق أفعال العباد، أن يشهد أن الله خالق أفعال العباد. يقول: فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. من الذي تسبب فيه؟ من الذي قدر هذا؟ هو الله. ولهذا ساق كلمة ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: إني سمعت من بعض العارفين كلمة وعرضتها على شيخ الإسلام فاستحسنها. يقول: إذا تسلط عليك كلب الغنم فصح بالراعي. يقول: لا تشتغل به، لا تشتغل بالكلب إذا أصبح يأتيك كل دقيقة ثم يتعبك بكثرة النباح. قال: إذا تسلط عليك كلب الغنم فصح بالراعي، فإنه يكفيك إياه بكلمة وبإشارة. هذا له معنى عظيم. وإذا تسلط عليك العباد، فمن الذي يرعاهم؟ من الذي يأمرهم وينهاهم؟ هو الله عز وجل. إذا نستغث به، هذا معنى فحوى هذه الكلمة. يقول: الثانية أن يشهد العبد ذنوبه، أن الله إنما سلطهم عليه بذنبه. ثم يقول: وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة لإساءة الناس. ثالثا مما ذكر من الأمور التي تعين على الصبر على أذية الناس، أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن صبر وعفى. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: ولهذا لما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالما يأخذ فوق حقه، القسم الأول هو الظالم الذي يأخذ فوق حقه، والمقتصد الذي يأخذ بقدر حقه، والمحسن الذي يعفو ويترك حقه. يقول: ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية. يقول: فأولها للمقتصدين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأوسطها للسابقين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وآخرها للظالمين، إنه لا يحب الظالمين. قال: رابعا أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة، ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين، فيصير بالعفو محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون. قال خامسا أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله. وهذا مما أخبر به الصادق والمصدوق حيث يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. سادسا يقول وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له، ومن استقصى استقصى الله عليه، ومن عفى عفى الله عنه، ومن سامح سامحه الله. سابعا أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. يقول يعني إذا أساء إليك أحد ثم أصبحت تفكر بالانتقام وما تغاضيت ستتعب. يقول ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. ثامنا أن يستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب. يقول تاسعا أنه إذا أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهى عن معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. عاشرا أن يشهد معية الله ومحبته له إذا صبر، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه، قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال والله يحب الصابرين. حادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدافع عن الذين آمنوا. الحادي عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. ثالث عشر من الأمور المعينة على الصبر على أذية الناس أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه، ويوجب أيضا ندامة الخصم واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الرابع عشر أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه، لهذا كانت العرب تقول ترك الشر أقطع للشر، وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها. يقول وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت له. خمس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الانتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه لحد لا يعقل معه ما يقول ويفعل. يقول فبينما هو مظلوم ينتظر العزة والنصر إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. مثال ذلك بعض الموظفين قد يرى أن رئيسه قد ظلمه ثم يقع فيه بكل مجلس. قد يكون هذا الرئيس مجتهدا، ما الذي يحصل؟ ينقلب هذا الرجل الذي يظن أنه مظلوم أنه إلى ظالم قد تعدى الحد. قد يأتي بعض الطلاب يرى أن أستاذه قد ظلمه، قد يكون مجتهدا قد لا يكون ظلمه أصلا، فيقع فيه بكل مجلس. ولنفرض أنه قد ظلمه حقا فيتكلم فيه بكل مجلس، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر إذا هو قد انقلب ظالما، ولو صبر لسلم من هذا كله. 16 يقول أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب لتكفير سيئته ورفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. 17 أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه، وإن سكته فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا يقول أحد السلف، يقول صبرك على السفيه من أعظم أنصارك عليه، الناس إذا رأوك قد صبرت هم ينتصرون لك، وأيضا خصمك يخاف ويقول ماذا عنده، إما أنه لا يراني شيئا أو إنه يخطط على عقوبة أعظم فيصبح يخاف. أما إذا انتقمت ورأى ما عندك ربما يقول أمره هين، هذا أمره سهل، إذا تسلطت عليه مرة أخرى لن يزيد على مثل هذا القدر من العقوبة. يقول أنه إذا عفى، 18 إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال الخصم يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. كل هذه الأمور تعين على أن يصبر الإنسان، ولهذا كان الحلماء والأكابر يصبرون، وكان الأحنف يقول رب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه. ولما قال رجل الحسن لو قلت كلمة لسمعت 10، قال لو قلت 10 ما ظفرت مني بكلمة. ولهذا يقول ابن القيم إذا سمعت كلمة سفه فلا تلحقها بمثلها فإنها تلقحها، والشر باب مفتاح للشر. قالوا، يقول الشافعي، قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه، والصمت عن جاهل وأحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. إذن هذا مما يعين على أن يصبر الإنسان إذا أوذي. بعض الأمور أحيانا أصلا لابد أن تصبر، لو أن كل أحد أساء إليك إما بقصد أو بغير قصد لأصبحت كل يوم في مصيبة وفي مشكلة مع قريب ومع بعيد، هذا يحذف سيارته عليك بقصد أو بغير قصد، وهذا قد يقول كلمة. فالعاقل من يتمثل هذا الخلق النبيل، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان، شهر الصبر وشهر الأخلاق ومدرسة الإيمان، حري بنا أن نستحضر مثل هذه المعاني العظيمة. ولهذا ما يسود من يسود إلا بصبره. ولهذا كانوا في الجاهلية يسمون الأكابر، يسمون الكبيرة فيهم السيد المعمم، قالوا لأن جنايات القبيلة معصوبة بعمامته، لأنه يصبر ويحلم. ولما قال معاوية لعرابة الأوسي بما ست قومك حتى استحققت أن يقول فيك الشماخ، رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قال غيري أولى مني بهذا، قال عزمت عليك، قال كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي فقيرهم وأتحمل أذاهم، قال بهذا ست. هكذا يسود، ولا يسود الإنسان، ما يسود الإنسان بالسفه، ولا يسود بملاقات كل إساءة بمثلها أشد، إنما يلقاها الذين صبروا والذين هم محسنون. وهناك أمور تعين على مثل هذه الأخلاق الفاضلة، أن يستحضر الإنسان أن حسن الخلق امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه اقتداء به، وأنه سبب لرفعة الدرجات، وأنه أعظم ويدخل الناس الجنة، أنه سبب القرب من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأنه أثقل شيء في الميزان، وأن الأعمار والأعمال تزاد بحسب الأخلاق، أيضا أنه مدعاه لكسب القلوب وتيسير الأمور وطيب العيش والذكر الحسن والراحة من الخلق والسلامة من مضار الطيش والعجلة. لكن هناك سؤال يرد: هل يمكن اكتساب الأخلاق؟ نعم يمكن، وإلا ما الفائدة من الوصايا والتأديبات؟ والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ويقول في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها، بعد أن أقسم 11 قسما على هذا الأمر، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها 11 قسما، على أي شيء؟ قد أفلح من زكاها، دليل على أن النفوس والأخلاق قد تتغير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ويقول في الحديث المتفق عليه: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. ويكفينا هذا الحديث الذي يقول عنه بعض العلماء إنه ربع الإسلام، بل بعضهم قال جمع الدين كله. وهذه الجزئية الأخيرة منها التي نحن بصدد شرحها: وخالق الناس بخلق حسن. والأدلة على ذلك: الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الجاهلية على ما كانوا عليه من غلظ الطباع ومن قسوة القلوب، لما أسلموا وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم أصبحوا أئمة هدى ومصابيح دجى. إذن هذا معنى قوله الخلق الحسن. ينتقل الآن رحمه الله إلى معنى الخلق العظيم. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم.
وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره.
نعم، يقول: أما الخلق العظيم، يعني الخلق بمفهوم الخلق الواسع. يقول: الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول: فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. هذا تفسير للخلق العظيم، وهو أنه دين الإسلام. يقول: هكذا قال مجاهد، يعني تفسير المفسر الكبير التابعي الجليل تلميذ ابن عباس مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي الثقة الإمام في التفسير وفي العلم، والذي توفي سنة 1403. هذه أقوال. يقول: قال مجاهد وغيره: إن هذا التفسير لم يتفرد به مجاهد، بل قال به جمع من أكابر الصحابة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل. يقول شيخ الإسلام في الاستقامة: والخلق الدين. الخلق يفسر بالدين، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن تيمية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: على دين عظيم. وقال أيضا في مجموع الفتاوى في تفسيره لسورة القلم، قال: هي سورة الخلق الذي هو جماع الدين الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم ساق تفسير ابن عباس: على دين عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله أيضا في تفسير الآية السابقة نفس الكلام قريب منه، يقول: وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله وينهى عنه من نهي الله. والمعنى: أنك على الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. إلى أن يقول: وهو تأويل القرآن، يعني الخلق العظيم، أي تفسيره وتطبيقه والعمل به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني يطبقه ويعمل به. ويشير إلى حديث عائشة يقول: هو تأويل القرآن، يعني تأويل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني تطبيقه العملي للقرآن. ما تطبيقه العملي للقرآن؟ ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. طيب، هنا يقول: وحقيقته، يعني أي معنى كيف كان خلقه القرآن. قال: وحقيقته
المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر.
أي نعم، هذا معنى كون خلقه القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمسكا به وبآدابه، وممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، قائما بكل ما يدعو إليه من المكارم والمحاسن والألطاف، قد جعله حاكما عليه في كل ما يأتي وما يذر، كل ذلك بطيب نفس وانشراح صدر، دون ما تردد أو تلوم أو حرج. فصار العمل بالقرآن خلقا له كالجبلة والطبيعة، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها. نعم.
وأما بيان أن هذا كله في وصية الله
يعني هذا معطوف على كلام السابق من قوله أما الخلق العظيم هنا عطف أعد. وأما
بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها.
يعني بيان أن هذا كله يعني أن هذا يشمل الدين كله هذا الكلام. نعم يعني في وصية الله, وصية الله اللي هي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله, ووصية النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الحديث الذي نحن في سياق الكلام عليه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد, لكن لما كانت
تارة يعني الوصية بالتقوى تجمع حقوق الله وحقوق العباد. نعم.
لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضيات للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ
مفسرا يعني يقصد أن التقوى كما مر في الدرس الأول أن التقوى إذا انفردت يدخل في الدين كله يعني التقوى إذا ذكرت في سياق فتعني حق الله وحق العباد وتعني فعل الأوامر وترك النواهي, لكن إذا اجتمعت مع البر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي, وإذا اجتمعت التقوى مع الخلق صارت التقوى حق الله والخلق حق الناس. هذا معنى الكلام. نعم.
جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة
معاذ اللي هو اتق الله حيثما كنت. نعم.
وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق.
أنا أنظر حسن الخلق من تقوى الله, لكن لما اجتمع في سياق صارت التقوى حق الله وحسن الخلق حق الناس. نعم.
صلى الله عليه. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار, قال الأجوفان الفم والفرج.
نعم تقوى الله هذا هو الشاهد من الحديث, وقول الأجوفان الفم والفرج فيه دليل على خطر هاتين الجريحتين وأنهما من أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل, والمقصود بالفم اللسان, وكما أن الفم واللسان والفرج أكثر ما يدخل الناس النار, وذلك إذا استرسل الإنسان مع هواه وشهواته وترك العنان دون ضبط وقيد, فكذلك هما من أعظم أسباب دخول الجنة إذا حفظهما الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه يعني الفرج دخل الجنة, وقال عليه الصلاة والسلام من حفظ ما بين فقميه أيضا اللسان وفرجه دخل الجنة. نعم.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم هذا دليل على أن صحة العقيدة وأن كمال الإيمان أنه يستدعي كمال الخلق بنص الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا, ولهذا ابن رجب كما مر اعتنى بهذا الحديث عناية فائقة شرحه ب63 صفحة. لماذا؟ قال لأن كثيرا من الناس قد يؤدي حقوق الله لكنه يقصر في حقوق العباد, وأيضا بعض الناس إذا فتح عليه بالعبادة قد يرى من نفسه كبرا وتيها واحتقارا للآخرين, وما هكذا تكون الأمور, وما هكذا التقوى. التقوى تقوم على الانكسار, تقوم على الذل للخالق والتواضع للمخلوق, ولهذا يقول ابن تيمية في الاستقامة ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون, فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا, والخلق الدين. ولهذا يقول ابن القيم كلمة جميلة في الفوائد عن جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين, قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق, لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه, فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. نعم.
ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله, وتفصيل أصول التقوى وفروعها
هنا شرع في تفسير يعني في تفصيل أصول التقوى. نعم.
وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع, فإنها الدين كله.
فإنها
الدين كله.
نعم. يعني تفصيل الحديث عن التقوى يطول يتشعب إنه يشمل مقامات الدين كلها، والمقام لا يتسع لأنه وصية صغرى. نعم،
لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه.
نعم،
عبادة.
هنا نبه على أعظم الأمور، أعظم التقوى، يقول لكن ينبوع الخير، ينبوع الشيء هو مفجره الذي ينبع منه، ومادته التي تمده، وقاعدته التي يتكئ عليها. يقول لكن ينبوع الخير وأصله، إذا قلت لكن تقول ينبوع الخير، وإذا قلت لكن تقول ينبوع الخير، وإذا قلت ينبوع الخير تقول أصله، قلت ينبوع تقول أصله. إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. يقول في ذلك يعني لكن ذلك ينبوع، هنا يشير إلى الإخلاص. الإخلاص هو أصل الخير وعليه مدار العمل، وهو شرط العبادة الأعظم. لا تقبل عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول إخلاص العبادة لربه أصلها مادة خلص، والخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه، والإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه. ومدار الإخلاص أن يكون الباعث على العمل امتثال أمر الله عز وجل وإرادته، فلا يشوبه شائبة من شوائب إرادات النفس. ولهذا يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه معي غيري فأنا بريء، وهو للذي أشرك. وله ولشيخ الإسلام كلام طويل عن الإخلاص، خصوصا في رسالة العبودية له كلام عظيم حول هذا المعنى، بيّن فضله وأثره وعظمه. نعم،
أحسن الله إليكم. إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة.
عبادة، العبادة كما هو معلوم هي في اللغة تطلق على التذلل، كما يقال طريق مذلل أي معبد، أو طريق معبد يعني مذلل، وبعير مذلل كذلك هو الذي ذلله صاحبه. أما في الشرع فقد عرفها الشيخ رحمه الله بأنها اسم جامع في العبودية لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. وعرف ابن القيم بقوله والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب وغاية الذل. وقال في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما قطباني. نعم،
كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، واستعانة، الاستعانة داخلة في العبادة، وعطفها العبادة من باب عطف الخاص على العام، والاستعانة هي طلب العون، هذا هو معناها اللغوي. أما معناها الشرعي فهي طلب العون من الله والثقة به والاعتماد عليه، تجمع بين أمرين، بين الثقة بالله والاعتماد عليه. نعم، كما في قوله إياك نعبد
وإياك نستعين.
نعم،
وفي قوله فاعبده وتوكل عليه.
وهذا في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وفي قوله، يقول الشيخ رحمه الله كما في قوله إياك نعبد، هذا دليل استدل به شيخ الإسلام على العبادة والاستعانة. ومعنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وقدم المعمول إياك لإفادة الحصر، وهاتان الكلمتان إياك نعبد وإياك نستعين عليهما مدار العبودية، وهما أنفع الدعاء. بل إن معاني القرآن والكتب السماوية وعلومها جمعت في هاتين الكلمتين. يقول ابن تيمية رحمه الله في موطن آخر ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. انظروا إلى عظمها وشدة حاجتنا إليها. وأيضا يقول ابن القيم فأنفع الدعاء طلب العون على مرضات الله، أن تسأل الله أن يعينك على مرضاته. يقول فهو أفضل المواهب. ويقول ابن تيمية يقول تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. نعم،
وفي قوله فاعبده وتوكل عليه.
نعم، مر معنى العبادة، التوكل أيضا عبادة لكنه خصوص بعد عموم، والعبادة شاملة للتوكل، والجمع بين العبادة والتوكل كثير في القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع لأن هذين يجمعان الدين كله كما سيأتي.
وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب.
تلاحظون أكثر آيات التوكل تأتي بصيغة الحصر، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، عليه توكلت، يعني لا يكون التوكل إلا على الله عز وجل، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وإليه أنيب. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: التوكل نصف الدين. ولهذا حين تسمعون الدين نصفان، أو الإيمان نصف شكر ونصف صبر، في موطن ثاني يقول التوكل نصف الدين هنا، والنصف الثاني الإنابة. هذه تقسيمات واعتبارات لا ينافي بعضها بعضا. يقول: فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ولهذا أطال الكلام في مدارج السالكين على الإنابة، وعرفها بأنها هي الرجوع إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل، وقال الإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها. يقول: هذه الإنابة لا تستلزم الإسلام. والإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، وتتضمن محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع. ثم ذكر علامات للمنيب الذي أثنى الله عز وجل عليه. يقول: من علامات الإنابة أن يتوجع لعثرة أخيه إذا عثر، يقول أن يتوجع لعثرته أولا. المنيب من علامات أن قلب الإنسان منيب أن يتوجع لعثرته إذا عثر، يعني يقصد العثرة الإيمانية إذا أخطأ أو زل أو أخطأ في حق أحد وقصر في حق الله، فيتوجع قلبه وينصدع. هذا معنى أنه فيه إنابة في حياته. قول: وهذا دليل على إنابته، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته، فإنه دليل على فساد قلبه وموته. هذه علامة. العلامة الثانية قال: أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر به ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. يعني إذا عثر أحد من إخوانه وقع في بلية، يضيق صدره ويتألم ويتمنى أن لو يعلم، ويحسن الظن به ويقول: لو كنت في مكانه لربما عملت أعظم، ولو تعرضت لما تعرض له لحصل لي أعظم مما حصل منه، كما قال أحد الصحابة في قصة الإفك: ولا نعلم إلا خيرا. هكذا المؤمن. ولهذا إذا وجد الإنسان من نفسه شماتة أو فرحا خفيا في عثرة أحد فليراجع إيمانه. هذه مصيبة، لأنك فرحت بأن الله عصي، فرحت بعثرة أخيك. ولهذا بعض الناس إذا عثر أحد من إخوانه يتألم كأنه هو العاثر، ويضيق صدره، بل ربما تألم أكثر من ألم صاحبه، ويلتمس له المعاذير قدر ما يستطيع. هذا دليل إنابة. قال أيضا، شوف أطباء القلوب كيف من علامات الإنابة، قال: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليه مع فتح الباب الرجاء للنفس. يعني يقول المنيب ما يستهين بأهل الغفلة ولا يترك الخوف عليهم مع فتح باب الرجاء للنفس، ما أبدا، ما ليس هذا شأن المنيب. هل شأن المنيب أنه إذا شاهد إنسانا غافلا ومقصرا، الله المستعان، الناس يصومون الاثنين وهذا ربما قصر في صيام رمضان، الله المستعان، يوم الاثنين وفلان يشرب ويأكل، نحن في آخر الليل وهذا لا، ما هكذا شأن أهل الإنابة. إنما يسأل الله لهم العافية، يحمد الله عز وجل أن يسر له، ويقول ربما كان عندهم من الانكسار ما هو أرفع من درجاتي. وها هنا يزكي عمله. يقول: أما الذي يستهين بهم ويفتح الرجاء لنفسه، يقول يعني الحمد لله نحن ماذا بقي من العمل الصالح، كملنا مراتب العبودية وانتهينا، هذه مصائب. يقول: بل المنيب يرجو لهم الرحمة ويخشى على نفسه النقمة. لهذا قال سلمة بن دينار: أرجى خصلة للمؤمن، شوف سلمة بن دينار أبو حازم، إذا قيل لك أبو حازم الأعرج، هذا من عظماء السلف، وما كان عليه من العبادة والصلاح والعلم، ومن ثقات رجال الحديث. يقول: أرجى خصلة المؤمن أن يكون أخوف الناس على نفسه وأرجاهم لغيره، خلاف اللي يقول أنا يخاف على الناس ويرجو لنفسه، هذه المصيبة. يخاف لماذا؟ لأنك تعلم يقينا عن نفسك، لكن الناس يقينا لا تعلم ما في قلوبهم. لهذا ذكر ابن القيم قصة لطيفة عن أحد بني إسرائيل كان عابدا وفي صومعته عبادتهم ليست نعتكف 10 أيام ولا أيام، 300 سنة، 200 سنة في صومعة تعبد انقطاع. لكن هذا عمل عظيم، لكن ليست العبرة في هذا فحسب، بل العبادة انكسار. يقول: فكان قريبا من صومعته رجل إسكافي يصلح الأحذية، فهاتف بهاتف في المنام، أراد الله له خير هذا العابد، أن فلانا الإسكافي خير منك. فكبرت عليه، فنزل عند الإسكافي وسأله: ما شأنك؟ ما عملك؟ قال: العمل عندك، نحن ما عندنا الواجبات وبركة. قالوا: غير هذا. قال: أبدا. لما انصرف قال: يا هذا تعال، عندي واحدة بس. قال: ما هي؟ قال: ما مر بي أحد إلا قلت هو خير مني وأنا شر منه. قال: بس انتهت القضية، خلاص بس عرفت السر، أما أنا فما مر أحد إلا قلت هو شر مني وأنا خير منه. هذه المصيبة. فهذا معنى يعني الإنابة. ولهذا يقول ابن القيم الكلام له: بل المنيب يرجو لهم الرحمة ويخشى على نفسه النقمة، فإن كان لابد مستهينا بهم ما قتل لهم لانكشاف أحوالهم له ورؤيته لما هم عليه، فليكن لنفسه أشد مقتا. يقول: يمكنك تشوفهم على معصية ظاهرة تمقتهم في ذات الله وتكره هذا العمل، هنا تعذر، بس انت التفت لنفسك وامقتها وأرجلهم، قل: يمكن يتوبون وأنا أخشى على نفسي. يقول: قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أشد مقتا لها. قال: بس ترى يا إخوان، بعض الكلام يحتاج إلى نوع من التقييد والفهم من كل ناحية، بحيث ما يأخذ الإنسان جزئية فقط. لهذا ابن القيم استدرك قال: وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله، فإنه من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني، لم يجد بدا من مقتهم ولا يمكنه غير ذلك. يعني إذا صارت موضع صوت أحدكم في الجنة خير ما طلعت عليه الشمس، ركعة الفجر الراتبة ليست الفريضة خير ما طلعت عليه الشمس، يعني من آدم إلى أن تقوم الساعة خير من هاتان ركعتان، ومع ذلك يجد التفريط. وش يقول الناس؟ في غفلة وفي سكرة يمقت من الناحية. يقول: لكن ها، ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك كان لنفسه شد مقتا واستهانة، قال: فهذا هو الفقيه. أما يوزع التقصير على فلان وفلان وهو لا، هذه هي المصيبة. نعم.
وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له.
لهذا تلاحظ ينوع في العبادة: الإنابة، الاستعانة، هنا الشكر. قال: واعبدوه واشكروا له. الشكر عبادة لكن من عطف العام على الخاص. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يعني اطلبوا الرزق من الله لا عند غيره، هذه فيها حصر. واعبدوه واشكروا له، أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما نعم عليكم. والشكر ليس أن تشكر الله عز وجل فقط على نعمة الطعام والشراب والصحة، على نعمة الأمن، على نعمة الإيمان، على نعمة القرآن، هذه نعم عظيمة. بل العقل كل ما حصل له نعمة. إذا وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيده، تقوم الصباح وأنت معافى في بدنك، تأتي الليل تجد أولادك عندك، الأمن والطمأنينة، الأكل أمامك، تشتهي الطعام، بصرك ممتع، كل ما استحضرت نعمة ولو كانت صغيرة في نظرك فاشكر الله عز وجل يزدك الله عليها. تمشي بالخطوط السريعة، تتعرض الحوادث، ما بقي إلا لمحة بصر وينقذك الله منها، الحمد لله. الله عز وجل يحب الشاكرين، أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ ولهذا الشكر عظيم، منزلته عظيمة. ولهذا يقسم باعتبار بأنه نصف الإيمان. والشكر كما يقول الراغب على 3 أضرب: شكر النعمة، شكر القلب وهو تصور النعمة، وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه، والشكر مدعاه للمزيد. يقول ابن القيم: الشكر مبني على 5 قواعد، مبني على خضوعه للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثنائه عليه وألا يستعملها فيما يكره. يقول فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. والشكر عبادة عظيمة، والله عز وجل أثنى عليه وصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره ووعد أهله بالجزاء. وكما أن الإنسان يشكر الله عز وجل كذلك يشكر الناس إذا صنعوا له معروفة. والشكر مدعاة المزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا معنى معروف عند الناس عموما. ومن حكم عنترة السائرة نبئت عمرا غير شاكر نعمتي. والكفر مخبثة لنفس المنعم. الإنسان إذا كان يحسن ولا يجد من يعينه ويشكر له إحسانه ولا يبحث عنه، لكن إذا أتى محسن محسنين وقام بمشروع عظيم ثم شكر ودعي له وقيل هذه آثاره، ربما انبعث للمزيد. وكذلك أن نحن نتعود الشكر، كن عندنا يعني عادة إذا أسدى إليك أحد أي نعمة أن تشكر له وأن تدعو له. نعم. طيب، بحيث
يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم.
هنا تفسير للكلام السابق عندما قال فينبوع الخير وأصله ومادته أن يخلص العبد لربه عبادة واستعانة وإنابة شكرا وذلك. قال بحيث، يعني إن هذا يوجب عليه أن يقطع العبد تعلق قلبه عن المخلوقين، بحيث يتوكل الله عز وجل ولا يرجو إلا ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الحي يموت. وكان أعظم آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإمامنا إبراهيم الخليل قال لا أحب الآفلين. نعم.
ويجعل همته ربه
يعني
تعالى،
يجعل همته ربه تعالى، يعني هذا كلام معطوف على الكلام السابق. يقول بحيث يقطع، ثم قال ويجعل همته، ومعنى الكلام يعني يجعل همته، إن على العبد أن يجمع قلبه وإرادته ونيته على ربه تبارك وتعالى، بحيث يكون رضا ربه أكبر همه وغاية قصده، وأن يتجنب غاية ما يستطيع سخط ربه، وإن بدر منه ما بدر أن يبادر إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الرجوع إلى ربه عز وجل. طيب، وذلك
بملازمة الدعاء له في كل
يعني
مطلوب.
هذا شروع بمعنى قوله اجعل همته بملازمة. الملازمة هي ألا يفارق الشيء، الملازمة كما يقول ملازمة الغريم لغريمه، يعني بمعنى أن يلزم الرجل الشيء ويلازمه بألا يفارقه. يقول بملازمة الدعاء، يعني يلازم دعاء الله عز وجل وسؤاله والافتقار إليه. نعم.
وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب،
في كل مطلوب يعني في شتى أحواله، من أمور الدين أو الدنيا، كبرت في نظره أو صغرت. لأن بعض الناس لا يدعو إلا إذا نزلت به مصيبة من نحو الجوائح، من نحو الأمراض المستعصية، من نحو المصائب دعا، لكن سائر الأمور يعني ربما يقول هذه ما تستاهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل، شسع سير النعل، فإن الله لو لم يسره لم يتيسر. إذا تكدر عليك صديقك أو والدك أو ولدك أو حتى دابتك أو أي شيء، ادعو الله عز وجل. الله عز وجل يحب الملحين، يحب المكثرين، يحب أن يسمع دعاءك. يقول بملازمة الدعاء له في كل مطلوب. نعم. من
في كل مطلوب من فاقة وحاجة.
من فاقة هنا بيانية لبيان الجنس، الفاقة هي الفقر والحاجة الشديدة. نعم.
وحاجة ومخافة وغير ذلك.
نعم. والحاجة هي الحاجة للشيء، الفقر إليه مع محبته، والمخافة الخوف، إذا خفت من أي شيء، أي شيء يخيفك، يخيفك المرض، الفقر، المستقبل، أن تدعو الله عز وجل أن يحفظك وأن ينزل عليك السكينة وغير ذلك من شتى الأمور، من الأمور الأخرى. يعني معناه ألا يدع دعاء ربه وألا يترك سؤاله في أي شأن من شؤونه، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. ولهذا أخذه الحكيم وقال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ولأحد علماء المغرب الشيخ المكودي رحمه الله من قرون معنى جميل يقول إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. نعم.
والعمل له بكل محبوب
أيضا هذا معطوف على قوله بملازمة الدعاء والعمل، أي التقرب إلى الله بكل قربة مشروعة سواء كانت واجبة أو مستحبة. وأنت في حياتك لا تنفك من عمل صالح، أنت تسير في الشارع تسلم على هذا تكسب أجره، تدل هذا ترشد هذا تحسن إلى هذا تبش في وجه هذا تذكر الله عز وجل، استحضر أنك تتقرب الله بقدر ما تستطيع. أمور أحيانا ما تحتاج منك إلى كبير جهد أو تفكير. نعم.
ومن أحكم هذا،
شوف الكلمة العظيمة، ومن هنا شرطية، ومن أحكم يعني أتقن وأتى هذا وشعود عليه على ما مضى من الإخلاص وقطع التعلق مخلوقين وجمع الهمة على الرب والتقرب إليه عز وجل، يقول من أحكم هذا الأمر أتى به تماما على الذي أحسن. ها.
فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك.
أي نعم. أسأل مجرب ولا تسأل طبيب، مجرب رحمة الله عليه يقول فلا يمكن، هنا الفاء رابطة لجواب الشرط، يعني أي لا يتصور ولا يستطاع ولا يقدر أن يوصف ما يعقبه ذلك، يعني أي ما يتركه هذا العمل من أثر حسن. ومعنى الفقرة هذه أن من أحسن عبادة ربه وجاء بها تماما على وجه الشرعي المطلوب وأتقن هذا الأمر إخلاصا لله وحبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه وقطعا عن التعلق بالمخلوقين، فلا يتصور ما يوصف ما يورث ذلك من المسرات والأفراح واللذة والسعادة التي لا تخطر بالبال ولا يمكن وصفها. لهذا قال رحمه الله كلمة نقلها عنه ابن القيم في مدارج السالكين، قال من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. هذه كلمة سائرة، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، هذا معنى الكلام. ولابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير كلام عظيم حول هذا المعنى، وكذلك من العلماء الكبار ومن أهل التجربة والنظر في أحوال الناس، تكلم عن السعادة وأسباب حصولها. يقول وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. يقول فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب للنفس الذي اتفق عليه جميع أنواع الإنسان، الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعي له. يقول فلم أجدها إلا في التوجه إلى الله عز وجل بالعمل للآخرة، إلى أن قال وجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب خاليا من كل كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة، وجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في تلك السبيل لم يهتم بل يسر، إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب وزايد في الغرض الذي إياه يقصد، وجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم إذ ليس مؤاخذا بذلك فهو غير مؤثر فيما يطلب، ورأيته إن قصد بالأذى سر وإن نكبته نكبة سر وإن تعب فيما سلك فيه سر فهو في سرور أبدا وغيره بخلاف ذلك أبدا، إلى أن قال فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم، وليس إليه طريق إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى، فما عدا ذلك فضلال وسخف. هذا كلام ابن حزم وهو في بلاد الأندلس في أوجها وفي عزها وكل ما يريده أمامه، مع ذلك يقول هذا الكلام العظيم. ويقول ابن تيمية أيضا في معرض حديث الله عما يجده أهل الظلم والفجور في نفوسهم من الخوف والعذاب وما يجده أهل الإيمان في قلوبهم من الطمأنينة وانشراح الصدر ومجرى ذلك، يقول كلمة عظيمة في جامع الرسائل، يقول ولهذا تجد القوم من الظالمين أعظم الناس فجورا وفسادا وطلبا لما يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم ومأكول ومشروب، ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك، هذا فيما ينالونه من اللذة، وأما ما يخافونه من الأعداء فهم أعظم الناس خوفا ولا عيشة لخائف، وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم، ولا يزال في أسف على ما فاته وعلى ما أصابه. وأما المؤمن فهو مع قدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصالحة، وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه، وهو مع عجزه أيضا له من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه، وكل هذا محسوس مجرب. وإنما يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقها ولم يذق لذات أهل البر ولم يخبرها. ولابن القيم كلام عظيم حول هذا في مدارج السالكين يطول الكلام عليه، وأيضا كلام السلف رحمة الله عليهم كثير، مثل ما يقول إبراهيم بن أدهم: نحن والله الملوك الأغنياء، نحن الذين تعجلنا الراحة في الدنيا. وأيضا كما يقول آخر يقول: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. ولكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أحوال لما كان في سجنه، يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة. وكان ابن القيم يقول: نحن إذا ضاقت بنا الصدور وساءت بنا الظنون أتينا، وإذا رأينا انشرحت صدورنا. ثم يقول سبحانه: من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. هذا كلام القيم تكلم عن شيخه ابن تيمية. إلى هنا نتوقف، وإن شاء الله غدا نكمل باقي هذه الرسالة العظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.